الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 30.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها، ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضها وترك بعضها، فهل تصح الإجارة بذلك؟ وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملا ولم ينتفع ببعضها؟ وهل القول قول المستأجر في الانتفاع أم لا؟ والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتا أو غير ذلك من ناظر وقف أو ولي يتيم، ثم كان غبطة وزيادة لليتيم والوقف، فهل يفسخ حكم الإجارة ويقبل زيادة ما جرى؟ فأجاب: أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز، سواء كان قد شملها الري أو لم يكن يشملها، إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الري يشملها، كما تكره الأرض التي جرت عادتها أن تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليها. وهذا مذهب أئمة المسلمين كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الشافعي الصحيح في مذهبه، ولكن بعض أصحابه غلط في معرفة مذهبه، فلم يفرق بين الأرض التي ينالها الماء في أغلب الأوقات والأرض التي لا ينالها الماء إلا نادرا، كالأراضي التي تشرب في غير الأوقات. ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة، وإن لم يروي منها لم يجب على المستأجر شيء من الأجرة. وإن روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن ألزم المستأجر بالإجارة وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض فقد خالف إجماع المسلمين. فإذا كان كذلك فقول القائل أجرتك مقيلا ومراحا لا حاجة إليه ولا فائدة فيه، وإن فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل ري الأرض، والذي فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين: أحدهما أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض تقيم بها في العادة، مثل أن تكون بقرب ما ترعاه وتشرب منه، فأما التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ومراحا، وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة. الثاني أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة فهي منفعة غير متقومة في مثل هذه الأرض، بل البرية كلها تشارك هذه الأرض في كونها مقيلا ومراحا. المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة ولا على هذه عقد بيع بالاتفاق، كالاستظلال والاستضاءة من بعد. وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز. وأما قوله استأجر مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها، فالإجارة صحيحة، لكن قوله مقيلا ومراحا كلام لغو لا فائدة فيه، وإذا لم يمكن الانتفاع بها سقطت الأجرة، وإن أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك. وأما إذا تنازع في إمكان الانتفاع رجع في ذلك إلى غيرهما، فإن الناس يعلمون هل روية أم لم تروى.
النصف الثاني من السؤال لم يأتي جوابه.
خرج عن هذه المسألة الآن في أسواق السيارات عن شراء السيارة المستعملة، فيقول له هذه قومة حديد، أبيع قومة حديد.
فهذه مسألة الشراء أو البيع
شرط البراءة.
المسألة هذه لأنه يبيعه سلعة منتفعة بالشراء، لو كانت حديدا مجردا فيها منفعة، ليست مثل الأعيان التي لا قيمة لها. حديد الآن مجرد قيمة.
في النهاية القصد هي سيارة تنتفع بها،
لا هو يريد أن يتبرع من الريوث
وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا صلح في الإجارة أنه كان عينها ولم يعينها قبل إيجارها، ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام، ولم يسلم المؤجر للمستأجرين.
هذا استأجر له محل، استأجر له واحد على دخل 5% من الإيرادات، زادت
أصبحت شركة، تكييف الشرعي لها شركة، لها أحكام الشركات المضاربة، هنا شركات العين المال من شخص والعمل من آخر،
وهذا في
بس هذه وين سموها أجرة لإيجارة بس
هو إيجارة
إيجارة في الحقائق
هي حجاج من الخير على شطان عليه.
وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا وصرح في الإيجارة أنه كان عينها ولم يعينها قبل إيجارها، ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام، ولم يسلم المؤجر للمستأجرين. وصرح أن فيها مقيل ومراحة، وظهر فيها بقدر ربعها شراقي، فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعينها المستأجرون؟ وهل يلزمهم القيام بما روي من الأرض المذكورة خاصة، أو يلزمهم القيام بما شرق فلم ينتفعوا به ولم يعينوه؟
ما يروى ما يصل إليه الماء، ما يشرق هذا الذي لا يصل إليه الماء.
أجاب: إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء، ومن صححها أثبت لهم خيار الرؤية، وإن وصفت بوصف بأنها تروى كل عام فلم تروى فلهم فسخ الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذي شرط لهم. ولو أجرهم إجارة مطلقة فروي بعضها ولم يروى بعض لم تجب عليهم الأجرة ما لم يروى. ولو ذكر في الإجارة أنها مقيل ومراح فإن إجارة هذه الأرض التي لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء.
هذا اللي تقصده، أو يريد أن الإجارة أن يسلم أن يرجع إليه، قال أنا بس أجرك للأرض على أنها إذا بقى أحد يجلس فيها. هذه منفعة الجلوس ليست منفعة مقصودة في الإجارة، هل يمكن لكن هنا لا قيمة لها. من الأبواب أبيع فحديد، الحديد له قيمة ليست منفعة.
فإن إجارة هذه الأرض التي لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء، لأن ما لا يروى لا ينتفع به مقيلا ومراحا، فإنها كسائر البرية التي لا زرع فيها ولا ماء، مثل هذه المنفعة لا تتقوم ولا قدر لها لو كانت موجودة، فكيف وهي منتفية؟ والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة، وإذا كان ما لا نفع فيه أو لا قيمة لنفعه لم يصح، فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر له ولا قيمة لتلك المنفعة. وهذا على قول من صح
ما لا نفع فيه لما استجر له، أو فيه نفع لكن لا قيمة لتلك المنفعة،
أو لا قيمة لتلك المنفعة. وهذا على قول من صحح الحيل
لا قيمة لا تتقبل،
وهذا على قول من صحح الحيل وليس يبطلها، فإن الأمر عنده ظاهر، فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو الانتفاع بالزرع، وإظهار ما سوى ذلك كذب وخداع، وإجارة الأرض التي تروى غالبا قبل الري جائزة عند الأئمة، وأما ما تروى أحيانا ففيه نزاع. فسئل رحمه الله: الرجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا ومراحا ومرعا ومزرعة لينتفع بها مدة 7 سنين، وأن الأرض المكورة غرقت وتبحرت وعدم انتفاعها وعدم الانتفاع بها، وعندما غرقت قصد الإقالة منها، وقد بقي في الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الانتفاع، فهل يجب عليه في سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن يقال؟ فأجاب: إجارة الأرض المعينة جائزة، وإن لم يعلم ذرعتها كما يجوز بيعها وبيع سائر المعينات، وإن لم يعلم مقدارها فإن بيع العين جزافا جائز بالسنة والإجماع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع الشرك في الأرض الربعة والحائط وبيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه، وأقرهم على بيع الطعام جزافا.
هذا الجواب السابق لا علاقة له بالسؤال، يمكن في جزء محذوف، يمكن أن عرف الشيخ من أحوال هذه الأرض أشياء فأراد أن يتكلم عنها.
ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة باتفاق المسلمين.
هذا السطر النصف الأخير هو الذي هو على
إذا ما عرفت مساحتها،
هذا هو إذا ما عرفت مساحتها
أولا
وسئل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انكسر عليه نهر وعجز عن رده، فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم بلزوم جميع الأجرة فهل ينفذ حكمه أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، له أن يفسخ الإجارة وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة فقد حكم بخلاف الإجماع ولا ينفذ حكمه. وسئل رحمه الله: إذا تعطل بعض منافع الدار فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك؟ فأجاب: فهل يسقط من الأجرة بقدر ذلك؟ فأجاب: نعم، يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة، يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد.
هذا يمكن يقال له قاعدة في نقض حكم الحاكم إذا كان مخالف الإجماع ما سبق.
حكم عليه الحاكم بلزوم جميع يعطل عن حكم بلزوم فقد حكم بخلاف. يعني هذه صورة من صور مثلا حكم القاضي خالفة الإجماع فيها تمثيل.
وسئل رحمه الله عمن استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره أكثر، استأجره سنتين وصورة الأرض بياض وساقاه على الشجر بجزء من 1000 جزء، وجعلوا المساقات حيلة لبيع الثمر قبل حله، فأتلف الجراد وأكثر الثمر، فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد؟ فأجاب: هذه المعاملات الواقعة على البساتين المسمات بالضمان، المسمات بالضمان سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما، وسواء سميت ضمانا أو سميت للتحيل مساقات وإجارة، فإنه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش وغير ذلك، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من العوض. بقدر ما تلف من المعوض سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا. وعلى كلا الصورتين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس وجابر، وهو قول جماهير العلماء في العقد الصحيح، فكيف في العقد الفاسد أو المختلف فيه أو المتحيل على صحته؟ والله أعلم. وسئل رحمه الله عن قوم عليهم لأصحاب القرية لأصحاب القرية دارهم دراهم وتقاوي
تقاوي يمكن الأشياء التي يتقوى بها في الزراعة.
هو الشيخ المصطلح عندنا للبذور تقريبا،
بذور
مع البذور والتقاوي
تقاوي
نعم يجهزونها لأجل الزرع
لا زالت
اثنين عقيل
وأن التقاوي جميعها بذورها بذورها في القرية المذكورة، وقد جاء برد أهلك الزرع بعد إقباله، فهل يلزم الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوي التي قبضوها أم لا؟ فأجاب: إن كانت التقاوي من الملاك بذرا في الأرض في زراعة صحيحة أو فاسدة فلا ضمان على الفلاحين إذا فعلوا بها ما أمروا به، وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد فإن المقصود بها مزارعة، وإذا بذر المالك فيها بذرا يرجع به. وأما إن كانت قرضا مطلقا في الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء فهي في ذمة المقترض وإن تلف زرعه والدرة.
تصرف فيها المقترض بما شاء.
فهي في ذمة المقترض وإن تلف زرعه والدراهم. وسئل عن رجل يستأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها. وقلت الرغبات في سكناها وعمل بذلك محضرا بأرباب الخبرة، فهل يضع عنه شيئا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقت؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة؟ وهل لمستحق ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك؟ فأجاب: الحمد لله.
هذه مسألة أوقاف مكة مثل وزارة خنازير.
فأجاب: الحمد لله، إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك فنقصت المنفعة المعروفة، مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك، فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة، سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا، ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل استأجر من رجل أقطاع وهو قيراط واحد ونصف قيراط من الناحية إجارة شرعية لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع، ولم يكن في الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا، وقد سرق بعض ما في الناحية المذكورة ولم ينتفع به، فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا؟ فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا؟ فأجاب: ما لم يشمله الري من الأرض فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء، فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء، وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق ولم يرو شيء من الأرض لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء، وإن قال في الأجرة مقيلا ومراحا، والله أعلم. باب العلية. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر، واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء من ساعته، فسار بها إلى بركة الحجاج أو الحجاج ولم يجئ إلا بعد العصر، فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها، فهل يجب على المستعير نصف نقص القيمة؟ فأجاب: نعم. فأجاب: نعم، إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم، ضامن ما يتلف بعدوانه، فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة. وسئل رحمه الله عن رجل أعار فرسا وهي شركة بغير إذن شريكه، فمات الفرس عند الذي أعارها شريكه، فمن يضمن حصة الشريك؟ فأجاب: إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس كان له مطالبة المعير المتعدي بقيمة نصيبه المعتدي بقيمة نصيبه، وله مطالبة المستعير أيضا، والله أعلم.
مطالب أيهما شاء،
قرار الضمان على الشريك.
لا مستحيل. عندنا الآن مباشر ومتسبب، يكون ضمان على من؟
مباشر.
المبعث الذي هو المستعير الذي تلفت في يده. وأما بالنسبة لنصيب الشريك الآثم فننظر إن كان الاستعمار معتاد حينئذ لا ضمان على المستعير، وإن كان التلف ليس باستعمال زائد عما أذن له فيه حينئذ نقول الضمان على المستعير. أما نصف الشريك فهو يستقر على المستعير.
لماذا ضمن المستعير؟
والذي أتلف بعين المستعار بغير إذن، استعمال بغير إذن تعد، وأذن فيها الشريك، الشريك الآخر لم يأذن في نصفه.
ما علم مع الشريك يقصد دائما يطالب الشريك لما يطالب مستعير.
كل واحد الحر طالب هذا ولا طالب كلاهما عليه كلام عن قرار الضمان على من نقول له يكون على المستعير. لو جاءك إنسان وأعطاك وتره قال استعملها فأتلفتها تلفت في يدك، حينئذ نقول تقول الآن إذا طالب صاحب الغترة المستعير وجب على المستعير أن يدفع، وإذا طالب المعير وجب عليه أن يدفع الأجر على من قرار الضمان. ظاهر أنه على المستعير لأنه هو صاحب، إنه صاحب المباشرة. قاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم يكون على المباشر إلا إذا كان معذورا بالمباشرة. كلام هل هنا عذر؟ يعني بلا مرض.
بالنسبة للمستعير يد ويد ضمان أو يد أمان؟ مستعير.
أعيد السؤال.
مستعير يد ويد ضمان أو يد أمان؟
هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء. منشأ الخلاف في قصة صفوان بن أمية لما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الأجرع. ورد في بعض الروايات عارية مضمونة وفي بعضها عارية مؤداة، فوقع الخلاف بين الفقهاء هل يد المستعير يد أمين ولا يد ضامن.
وسئل رحمه الله عن امرأة استعارت زوجي حلق وقد عدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق؟ فأجاب: إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء، وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم، ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية، فعزم عليه رجل فبات عنده وطلب منه دابة، فلما وصل إلى الفندق ماتت. طلب منه من يطلب
منه؟
فأجاب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أحدهما لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام أحمد.
مذهب مالك فيه التفصيل السابق، لكن قد يكون في هذه الصورة السبب ظاهر.
فالقول الثاني عليه الضمان وهو مذهب الشافعي وأحمد، والله أعلم. وسئل عن من استعار من رجل شيئا فأعاره وهو لا يشك في أنه
عمر شخص اسمه.
وهو لا يشك في أنه عمر وقطع بأنه ذلك الشخص وطلب ما أعاره، فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير، فطلع خلاف ما ظنه، وجاء بالعارية، فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم لا؟ فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه فما حلف عليه لم يقع به الطلاق، وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. وسئل رحمه الله عن رجلين عند أمير، فقال الأمير لأحدهما: أطلب سيف رفيقك على سبيل العارية. فأجاب وأخذه الأمير، فعدم عنده: هل تلزم المطالبة للأمير أو للرسول الذي استعاره؟ فأجاب: إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعد فلا ضمان عليه، بل الضمان على المستعير إن كان فرط أو اعتدى باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع، والله أعلم. باب الغصب.
اعتمد الأقوال الثلاثة في
ذلك. هذا اختصار عجيب الشيخ في لب المسألة كلها. نعم شيخ.
يعني من قبل إن كان لم يكن هناك تعدي ولا تفريط ترجع أقوال الثلاثة السابقة.
إذا كان فيه تعدي أو تفريط خلاص ما عندك إشكال، وإذا لم يكن هناك تفريط ولا تعدي فعندك هذه الأقوال.
باب الغصب. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن غصب زرع رجل وحصده، هل يباح للفقراء اللقاط المتساقط؟ فأجاب: نعم، يباح اللقاط كما كان يباح لو حصدها المالك، كما يباح رعي الكلأ في الأرض المغصوبة. نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية، وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه، ولا يمنعه حق المالك.
ماذا
يعني؟ مغاير الغصب. يعني الآن ما حكم التضلل بسيارة الغير؟
سيارة ماذا؟
سيارة الغير ذراع. حتى ماذا بالجدع؟ هل نقول إذا كانت السيارة موصوبة لا يجوز أن تتضلل بها؟
وسئل عن رجل له أرض ملك وهي بيده 30 سنة، فجاء رجل جذ زرعه منها ثم زرعها في ثاني سنة، فما يجب عليه؟ فأجاب: ليس لأحد أن يستولي عليه بغير حق، بل له أن يطالب من زرع في ملكه بأجرة مثل، وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائما ويعطيه نفقته، والله أعلم. وسئل عن من سرق كيل غلة وبذره ولم يعرف مالكه، فهل يحل له الزرع كله؟
وبدره.
عم سرق كيل غلة وبذره ولم يعرف مالكه، فهل يحل له الزرع كله؟ فأجاب: أما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب، وأما الزيادة ففيها نزاع، وأعدل الأقوال أن يجعل ذلك مزارع فيأخذ نصيب، أن يجعل ذلك مزارع فيأخذ نصيبه ونصيب صاحب البدر يتصدق به عنه، والله أعلم.
الآن يأخذون أموال محرمة للغير فيتجر بها بعد 5 سنين 6 سنين، يقول أنا تبت رجعت لك المالك. طيب أنا مالي لو كان عندي 5 سنين استثمرته وشغلته، بس انت الحين خذيته مني ولا؟ قال مالك لا راس مالك تبي بعد ولا صدقت. هو الان اخذ 1000 وكسب منه 5000 خلال 5 سنين، او كسب منه 1000 اخرى خلال 5 سنين، ثم بعد ذلك ياخذ 1000 الثانيه واصرف عمل اخر. قوله الشيخ هناك أقوال، وبالتالي اختار من أعدل الأقوال أننا جعل بينهم شركة في ذلك، كانها شركة، كان هذا دفع المال وهذا عمل التناصب. قد يستدل على هذا بقصة أبناء عمر لما قدموا من العراق، و أخذوا شمالا من بيت المال. أبو موسى أراسلهم قالوا نريد أن نشتري بضاعة، فإذا جئنا المدينة سلمنا إلى عمر نسلم وننتفع بالبضاعة التي نبيعها نأخذ فرق السعر. فلما جاءوا إلى عمر أخذ منهم المال وربحه. كلمه بعض الصحابة قالوا أرأيت لو تلف ألا يضمنونه؟ حكم بأنه لأن الربح يكون مناصف بينهم وبين بيت المال.
لو الشخص الآخر الذي أعطى المال للآخر ثم اشتغل فيه رجع له بس أصل المال فرفض
في القرض
في المسألة زي كده
غصب غصب سرقة
لازم شرط تكون قصب
هذا كلام في غصب شرف كيل غلة شو السؤال نقرأ السؤال
إيه هو سرق أما في مسألة أنه أخذ المال عشان يشتغلوا فيه وفي النهاية رجع له الأصل المال فقط
تجارة
تجارة
شركة
ورجع له أصل المال فقط
لماذا؟
كذا غير رأيه الذي أخذ المال طمع بعد ما حكم أرباح قال له أنا رجعك بس رأس مالك فالذي أعطاه المال
الأصل ما فيها إشكالية يلزم بدفع لا تبرى ذمته أمام الله عز وجل
الذي أعطاه المال توفي قال أنا ما أخذ المال اللي تعطيني إياه كامل مع الأرباح وما أبغاه فتوفي الرجل قال أنا أخذ عند الله الآن الورثة قبلوا أن يأخذوا أصل المال هل المتوفي هذا صاحب المال يعني يأخذ الأجر
يفوت حقه
ما يفوت
أصلا هو ملكه للمال 3 سنوات قبل وفاته من توزيع المال إلى وفاته 3 سنوات فهو في يوم القيامة لا يطالبه إلا بهذه 3 سنوات ما بعد 3 سنوات يطالبه الورثة فالورثة تناء أو أخذوا هذا المال فبالتالي نقص من مطالبتهم يوم القيامة بمقدار أصل المال وبقي مطالبتهم له بالربح
شيخ قياس هذه المسألة على ابن عمر كان مقياس مع الفارق يا شيخ ابن عمر قد يقول أنه قال أنه اختلاس هذا ليس سرقة
أخذوه بإذن من أبو موسى لكن أبو موسى لم يكن مخولا بالإذن فعلى كل قد يأتي لها أمثلة
وسئل عن رجل غصب عينا فباعها من رجل عالم بالغصب فجاء صاحب العين فأخذها من يد المشتري فهل للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي اشتراها منه مع علمه بالغصب بالثمن الذي بذله له أم المشتري لا يرجع على الغاصب بشيء والذي نقده للغاصب يروح مجانا فكيف الحكم في ذلك؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين بل للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي قبضه منه سواء كان عالما بالغصب أو لم يكن عالما فإن الثمن قبضه بغير حق ولو كان برضاه فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع فيتلف الخمر والخنزير ويرد على المشتري الثمن فكيف إذا باعه مال غيره وبأي وجه بقي الثمن في يد الغاصب فلا حق له فيه وإنما هو ملك المشتري والله أعلم وسئل رضي الله عنه عن رجل غرس نوى في أرض الغير فأجاب الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها في أرض الغير ابنه
أرض غير ابنه
لم يكن لورثة ابنه فيها حق بل الحق فيها له ولأهل الأرض فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها في أرضهم والله أعلم
إذا غرس نخلة تملكها في أرض الغير
كما تكون فاعلة
سم
تأكيد له.
فاعل غرسة.
إذا غرس نخلة تملكها في أرض الغير. لم يكن لذلك الغير فيها حق، بل الحق فيها له. الذي مارس نوعا في الأرض الحق فيها له للغرس ولأهل الأرض، النخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أقوها في الأرض. ماشي معنى مفهوم.
وسئل عن رجل كسب بعيرا وجاب البعير بعيرا، فهل في نتاجها رخصة في الأربع مذاهب؟ فأجاب: نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب، لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولي فمن الناس من يجعل النبع مستولدا من الناس من يجعل النماء بين المالك والعامل كالمضاربة ونحوها، والله أعلم. وسئل عن رجل له بهائم حلال فهل في نتاجهم شبهة؟ فأجاب: إذا أنزع على بهائمه فحل غيره فالنتاج له، ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه أو بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه، وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أسب الفحل، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام، فأي شيء يحكم به الشرع؟ فأجاب: إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه، بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق به عنه، فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل، نصفه له ونصفه للجهة الأخرى، والله أعلم. وسئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا على لسان سيدتها، ثم إن الجارية طلبت على لسان سيدتها خاتما وأنكرت السيدة والجارية معترفة، فأجاب: إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة لذلك بغير حق، فإذا تلف في يدها فضمانه في رقبة الجارية وسيدتها بالخيار، بين أن تفتديها فتؤدي قيمة ما أخذته، وبين أن تسلمها لتباع ويؤخذ من ثمنها ذلك، والله أعلم. شيخ، السؤال عن ثمن بعضه حلال وبعضه حرام، السؤال عام بعضه حرام، الشيخ خصصه بغصب، قد يكون سبب التحريم وليس هناك علاقة لطرف آخر، ليس مالا لشخص آخر.
كل النحارة في القرائن للسائل شيء جعله يخصص الجواب في أحد قسمي له.
وسئل قدس الله روحه عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب، إذا كان فيها حيوان تناسل وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر، هل النسل والربح للغاصب لكونه هو الذي يرعى الحيوان ويتجر في العين ويسقي الشجر، أم للمالك المغصوب منه؟ والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب هل تزكى أم لا؟ وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك ما حكمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة من الزنا والسرقة ونحو ذلك؟ وفي أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهي ويمسكون الحيات ويدخلون النار ولا يحترقون، وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لهم ويقولون هذه في إبلك، هذه في غنمك، في كذا، ويموت بعض الإبل والغنم فيقولون هذه بخواطرنا، فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفا منهم أو لغير ذلك؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء، هل النماء للمالك وحده أو يتصدقان به أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة، وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من ذره ونسله، أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى.
هذه أربع أقوال: قول يقول للمالك وحده، قول يقول يتصدقان به، قول يقول يكون بينهما، قول يقول يكون للعامل أجرة مثله، والباقي يكون للمالك.
أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء 200,000 درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، أن ذلك أن ذلك ما يصير خبر إنه ذا اسم إشارة اسم إنه ذلك محاباة إذا لمفرد مذكر الأشر. وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال 800,000 درهم، فأمرهما أن يدفع المال وربحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبض المال بغير حق. فقال له ابنه عبد الله: إن هذا لا يحل لك، فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح. فعمل عمر بذلك، وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة، وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب، ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العدل. فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهما الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. وهكذا الذي يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضه حتى يحصل بمزروع أو در أو نسل. لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء، وإنما تجوز عنده الإجارة. وأصح قولي العلماء أنها تجوز المساقات وتجوز المزارعة سواء كان البذر من المالك أو من العامل أو منهما، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزر على أن يعمروها من أموالهم، رواه البخاري في صحيحه. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهما كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عنده، والزرع بينهما. وكانت عامة بيوت المهاجرين والأنصار مزارعين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة التي كانوا يفعلونها، وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم محرم باتفاق العلماء، كما لو شرط في المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة، وإنما العدل أن يشترك فيما يرزقه الله من النماء، لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع، فيشتركان في المغنم ويشتركان في المغرم، فإن لم يحصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا.
على هذا. أسأل الله جل وعلا وكفنا وإياكم بصر الدنيا والآخرة. ندعو أن وإياكم بصر الدين. هذا الله أعلم. صلى الله عليه
وسلم. في قول عبد الله بن عمر يعني كان ذلك من ضماننا يعني الضمان يرجع كامل المبلغ أو نصفه لأنه هنا في الربح نصفوهم المسلمين الضمان ينصفوهم ولا
جميع
المال هذا في المضاربة
هذا ليس مضاربة هذا أخذوا بغير وجه حق يعني عمر قال لهم المسلمون كثير لماذا خصكم دون الناس فهذا فيه استغلال السلطة
طيب اللي شو قال قال نجعله مضاربة في الربح فقط
في الربح
الضمان عليهم الضمان كامل
شيخ الآن هو جعل المحاباة ضربة من ضرب الأصبع
كيف أخذ مال غير وجه أخذ مال غير وجه
شيخ سلمة الآن يعني تفعله كثير من الشركات المتجرة من إعطاء السيارة لمن يقودها على أن يكون لصاحب الشركة في نهاية يوم أجر مقدر معلوم هذا يخرج عنه مالا
إيجار أجر السيارة مثل مثل حقوق تأجير السيارة
فإن لم يتحصل في هذا اليوم على هذا الجزء
كونني ولي الأمر يمنع أو ما يمنع هذا شيء آخر لو إلا مستقل لك بالأصل العقد إيجار
نقود يجعل أنه شركة لا يجوز باب الشركة
كيف شيء الشركة هي شركة في الربح وبعد ما حصلته في هذا اليوم مناصرها بيني وبينه أو لي 80 لي 80 ولك 20 هذا شركة
هذا هو هي صورة الشركة أنه لك أنا أطلب منك كذا وما زاد فهو لك
أنا أطلب منك 200 حصلتها ولم تحصل لو لم تحصلها اليوم تأتيني من ربحي أمس تزيد لي أنا إيجارة وكان كما تذكر يقول إذا نقص ما لديك عن 200 فأعطني ما وصلك إذا زاد عن 200 فلي 200 والباقي لك هذا لا يصح أن يكون إيجارة ولا يصح أن يكون مضاربة فبعد ذلك نبحث في مسألة الوكالة اللي هو توكيل بأجرة أو لا في هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في أمان